بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما أخذناه في الدرس الماضي قول المصنف رحمه الله تعالى: وللرشيد معنى آخر بمعنى الحكيم. فإذا الرشيد في أسماء الله سبحانه وتعالى له معنيان: رشيد بمعنى مرشد وهادي، يرشد عباده إلى جميع المنافع ويهديهم الهداية العامة والهداية الخاصة. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني: الرشيد بمعنى الحكيم، فهو رشيد في أقواله وأفعاله، أي حكيم في أقواله وأفعاله. فقوله سبحانه وتعالى رشد لا يجاوز الرشد، بل هو سبحانه وتعالى أقواله وأفعاله على مقتضى حكمته ومشيئته. وابن القيم رحمه الله جمع هذين المعنيين بعد أن نذكر أن القرطبي رحمه الله ذكر اسم الرشيد معنى فقال: الرشيد هو المصيب في أفعاله المستقيم التدبير. فهو رشيد بهذا المعنى بمعنى حكيم، حكيم في أفعاله وأقواله. فإذا الرشيد بمعنى مرشد، ورشيد بمعنى مبالغة من راشد، ومعناه حكيم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وهو الرشيد. فقوله وفعاله رشد، هذا رشيد بمعنى ماذا؟ رشيد قوله وفعاله رشد، رشيد بمعنى حكيم، قوله وفعاله رشد أي على مقتضى حكمته حكيم. ثم قال: وربك مرشد الحيران. رشيد بمعنى ماذا؟ مرشد. وكلاهما حق، رشيد بمعنى حكيم ورشيد بمعنى مرشد، وكلاهما حق. فهذا وصفه الذي هو رشيد في قوله وفعله، والفعل للإرشاد ذاك الثاني، فإرشاده من أفعاله، وكون قوله وفعله رشدا هذا من أوصافه. قال رحمه الله تعالى: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته. وجوده من لوازم ذاته، ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا. فقوله حق وفعله حق ولقاؤه حق ورسله حق وكتبه حق ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وقال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال سبحانه وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الحق في أسماء الله سبحانه وتعالى، الحق هو سبحانه وتعالى الحق، معناه كما قال المصنف واجب الوجود، حق، حق بمعنى ثبت، حقت كلمة العذاب ثبتت، فهو سبحانه وتعالى حق بمعنى موجود وليس أي وجود، بل وجوده واجب، ولهذا يخبر عنه فيقال الله عز وجل واجب الوجود، بمعنى لا يكون الرب إلا موجودا. والعبد ممكن الوجود لأنه كان عدما فوجد ثم يفنى ثم يعيده الله، والرب سبحانه وتعالى حق، وجوده ثابت واجب، وهذه هي الصفة التي اتفق عليها كل المختلفين في أبواب الصفات، لأن إنكارها كفر، فالجهمية يثبتون ومن هو دونهم في الضلالة كذلك، فليس هناك منتسب إلى الإسلام بل إلى العقل الصحيح بل إلى الفطرة إلا وهو يثبت ذلك أن الله عز وجل موجود وأنه واجب الوجود. فإذا كان الله عز وجل حقا بمعنى واجب الوجود، فالله سبحانه وتعالى له أسماء وله صفات وله أفعال، فأسماؤه وصفاته حق، وهذا فيه أعظم الرد على المعطلة لو كانوا يعقلون، لأنهم يعطلون هذه الصفات بين مستقل ومستكثر، والله سبحانه وتعالى حق في وجوده، الله عز وجل حق بأسمائه وصفاته وأفعاله. فمن قال إن الله عز وجل لا يسمع ولا يبصر، ولا يتكلم، فهذا أخل بهذا الاسم العظيم، فإن الله حق وأفعاله حق وصفاته حق وأسماءه حقه. ومن قال بأن الله عز وجل لا ينزل ولا يجيء يوم القيامة، أنزل في الثلث الأخير مثلا ولا يجيء فصل القضاء يوم القيامة، وجاء ربك والملك صفا صفا، وأنه لا يضحك ولا يغضب ولا يرضى ولا يسخط ولا يحب، إلى غير ذلك من نفي الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بالمشيئة والاختيار، فعنده نصيب من الإخلال بهذا الاسم العظيم، فإن الله حق، فما قاله الله فهو حق. وقد قال الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال الله سبحانه وتعالى: فعليهم غضب من الله. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إن الله يحب المتقين. وقال الله سبحانه وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. فهذه الصفات تكلم بها الحق سبحانه في كتابه الذي هو حق، ومعناها حق، فمن أخل بها وردها كان ذلك نفيا لمعنى من معاني اسم الله الحق. وهكذا يقال في أسمائه وأفعاله وصفاته، فإنها حقه، وهو سبحانه وتعالى حق، فما قاله فهو حق، وما قضى به فهو حق، وما حكم به فهو حق، وما جاز به فهو حق، ورسله حق، كتابه حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، إلى غير ذلك مما ورد في الأدلة. ومن معاني اسم الله الحق، وهو أعظم المعاني، أن تعلم أنه سبحانه وتعالى هو الإله الحق المستحق للعبادة، وأن ما سواه باطل، ما عبد من دون الله فهو باطل، وليس الحق إلا أن يعبد الله وحده لا شريك له. ولعظم هذا الأمر نص الله سبحانه وتعالى عليه في قول الله سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. وفي الآية الأخرى: وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فالله حق، عبادة حقه، فمن عبد غيره فقد ضل. إذا نقرأ كلام الشيخ: قال الحق في ذاته، وهو سبحانه أيضا حق في وعده ووعيده، فما وعد به عباده في الدنيا والأخرى فهو حق. وعد الله عز وجل عباده المؤمنين بالنصر والتمكين، فوعده حق، وهذا من المعاني العظيمة التي يستفيدها المسلم من هذا الاسم العظيم، أن تعلم أن الله حق فلا تعبد إلا إياه، وأن تعلم أن أسماءه وصفاته أنها الحق، فتتعلم ما ينفعك في هذا الباب لأنك تتعلم الحق، وأن تعلم أن رسول الله وأن كتاب الله وأن ملائكة الله وأن شرع الله وأن الساعة إلى غير ذلك من الأمور التي جاءت في الأدلة أنها حق، فتوقن ولا ترتاب ولا تشك. ووعد الله حق، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية، فهذا وعد الله وهو حق، والله لا يخلف الميعاد. وتوعد الله عز وجل الكافرين بالنار، والنار حق، وعذاب القبر حق، ونعيم القبر حق، فوعد الله ووعيده في الدنيا والآخرة حق. قال: الحق في ذاته وصفاته، فهو واجب الوجود، حق بمعنى الثابت، ثبت وجوده وجوبا لا يكون منكره إلا كافرا، واجب الوجود. كامل الصفات والنعوت، وجوده من لوازم ذاته، هذا معنى كونه واجب الوجود، أن ذاته لا تكون إلا موجودة من لوازم ذاته. ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به، لأن الله هو الحي القيوم، قائم في نفسه مقيم لغيره، كما مر معنا في اسم القيوم. فهو الذي لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، هذه صفات الذات، جلال جمال كمال. صفات الجلال من العظمة والكبرياء والعزة، والجمال وهكذا الكمال، لم يزل ولا يزال بالجلال والجمال والكمال موصوفا، ولم يزل ولا يزال بالإحسان معروفا، هذه صفات الفعل. فهو الخالق الرزاق سبحانه، وهو الوهاب سبحانه، وهو الباسط يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، وهو سبحانه وتعالى الجبار الذي يجبر قلوب عباده، وهو الغفور والعفو والتواب، صفات لم يزل بالإحسان معروفة. فقوله حق، ومن قوله القرآن، وأنه كلامه منزل غير مخلوق. وفعله حق، حق ورشد وهدى، فعله حق، لا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وفعل الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولقاؤه حق، ورسله حق، كتبه حق، ودينه هو الحق، وعبادته وحده لا شريك له هي الحق، وكل شيء ينسب إليه فهو حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وقال سبحانه: وقل الحق من ربكم، الحق من ربكم، أي هذا الحق من ربكم، هو القرآن والإسلام والنور والهدى، فمن شاء فليؤمن، أي يؤمن بالنبي وبما جاء به من كلام الله ومن شاء فليكفر. هذا للتهديد، أمر تهديد. لهذا قال إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها، يدل على أن قوله من شاء فليكفر ليس للتخيير، إنما هو للتهديد. ولهذا عقبه بقوله إنا أعتدنا للظالمين نارا، لو كان للتخيير ما عوقب الظالمون. وقال سبحانه فماذا بعد الحق إلا الضلال. وهذه الآية استدل بها على أن الحق واحد لا يتعدد، الحق واحد وبعده الضلال وراءه الضلال، ليس هناك منزلة لا هي حق ولا هي باطل، وليس هناك حق متعدد في مسألة معينة، بل الحق واحد. يأتي يهودي فيقول محمد نبي الأميين فقط، ويأتي النصراني ويقول محمد نبي الأميين فقط، ويأتي كذلك المشرك فيقول ما جاء من نبي ومحمد ليس بنبي، ويأتي المسلم ويقول محمد رسول الله إلى الثقلين. هل يمكن أن يقال هذه كلها حق؟ الجواب لا، الحق واحد لا يتعدد. فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا ومن بهذه الآية رد على الأصوليين الذين قالوا كل مجتهد مصيب، كل مجتهد مصيب، أي مصيب للحق. هذا قول غير صحيح، فالمجتهد يجتهد فيصيب، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الحاكم إن إذا قال إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. اجتهد فأصاب، اجتهد فأخطأ، إذن أجره على اجتهاده، وإذا أصاب كان له أجر آخر. فالحق واحد. قال وقل جاء الحق وزهق الباطل. وهذه الآية إشارة لكل مؤمن إلى قيام الساعة، وهي وإن كانت في حق ظهور الإسلام على الشرك والأوثان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها بشارة لكل مؤمن إلى قيام الساعة. فكلما ظهرت شوكة أهل الباطل أو قويت فتنتهم على أهل الإسلام، يتذكر المسلم هذه الآية وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. سيأتي حق يزيح الله عز وجل به الباطل. قال حذيفة يا رسول الله كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير أي بالإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال وهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل الحديث، فإذا جاء شر يعقبه خير، وإذا ضعف أهل الحق قوي أهل الباطل، وإذا قوي أهل الحق تضاءل أهل الباطل، وهكذا لا يزال الصراع بين الحق والباطل حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وهكذا أيضا في الصراع بين الحق ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وقال وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. فلا يزال أهل الباطل ينازعون أهل الحق، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وأهل الحق يجب عليهم أن يصبروا، ويجب عليهم أن يثقوا بوعد الله الحق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. قال الشيخ رحمه الله: والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. قال ذلك وكتبه العبد الفقير إلى ربه عبد الناصر عبد الرحمن بن عبد الرحمن ابن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي، غفر الله له ولوالديه ومشايخه وأحبابه وجميع المسلمين، آمين. طيب، إن شاء الله تعالى هذه الآن جملة من أسماء، أحد منكم عدها كم هي؟ أحد عدها؟ طيب، هذا واجب عليكم، عدوها. طيب، وإن شاء الله تعالى في الدرس القادم نذكر أيضا ما لم يذكره المصنف من بقية الأسماء شيئا فشيئا، حتى نجمع ما يسر الله سبحانه وتعالى في ذلك، لعلنا أن نكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. سائل يسأل يقول: هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاحتباء يوم الجمعة؟ الحديث الذي أعرف أن الحديث معل فيه عنعنة، أظن عنعنة من جريج أو كذا، الحديث معل الذي هو النهي عن الاحتباء يوم الجمعة. ويسأل: ما هو الاحتباء؟ الاحتباء إما أن يكون بيديه وإما أن يكون بثوب معه. فإن كان الاحتباء بيديه أن يلاقي يديه ويضم بهما ركبتيه، فإن كان بالاحتباء بثوب فهو أن يربط ثوبا دائريا من ظهره إلى ركبتيه، يشد ركبتيه بذلك الثوب. فالاحتباء معروف. طيب، وذكر بعض أهل العلم أن النهي عن الاحتباء بما بالنسبة إلى ما كان عندهم من كونهم على حالة فقر، حالة نقص في الثياب، فيلبس أحدهم الإزار، نعم، وربما إذا احتبى به انكشفت عورته فنهي من أجل ذلك. وعلى كل، الحديث فيه علة. 85 اسما. طيب، إن شاء الله تعالى نكمل في الدرس القادم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين.